نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم الآيات. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كانت اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فنزلت الآية. كان اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبولها، يعني من الخلف، لكن يصيبها في الفرج، جاء الولد أحول، فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفسرها المفسرون بأن الحرث هو موطن الزرع، ومن ثم فلا يجوز النكاح إلا في الفرج، أما النكاح في الدبر فمحرم عند جماهير العلماء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه عدة أحاديث مفادها: ملعون من أتى امرأته في دبرها. هذا. وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شيء من الإباحة في ذلك، ولكنه اجتهاد أخطأ فيه ابن عمر وخالف جماهير الصحابة وجماهير العلماء. قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقرأ من سورة البقرة فمر بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: تدري فيما نزلت؟ نزلت في كذا وكذا. وجاء هذا صريح عند الطبري في سند صحيح عن ابن عمر أنه قال إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا الذي ورد عن ابن عمر مخالف من جماهير الصحابة ومن جماهير العلماء. فلعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعض الاجتهادات التي خالف فيها عددا من الصحابة، والقول قول سائر الصحابة وجمهورهم، إذ الدليل يشهد لهم. هذا باختصار. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلة أو مدبرة أو مستلقية ما دام في صمام واحد، يعني في الفرج. قال تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من أي وجه شئتم ما دام في موطن الزرع الذي هو الفرج. قال تعالى: وقدموا لأنفسكم. ما معنى قوله وقدموا لأنفسكم؟ للعلماء في ذلك أقوال، أحدها: قدموا أعمالا صالحة تجدوا ثمرتها يوم القيامة وتنتفعون بها يوم القيامة، أي قربوا أقوالا صالحة، أعمالا صالحة، نوايا صالحة في دنياكم تكون ذخرا لكم يوم لقاء ربكم عز وجل. كذا قال فريق من أهل العلم بالتفسير. فريق آخر قال: قدموا لأنفسكم، ادعوا لأنفسكم أن ترزقوا ولدا صالحا. وقيل: قدموا لأنفسكم ابتغوا الولد بالجماع الحلال في الفرج الحلال. والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هكذا قال تعالى: واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين الله بين عذابه وقاية. وهذه الوقاية تتمثل في أمور كثيرة، فلا إله إلا الله وقاية، الصلاة وقاية، الصدقة وقاية، الحج وقاية، فالوقايات كثيرة. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فذكر الحديث في هذا الصدد. قال تعالى: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى إذا ظن المؤمن أنه هلك يقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى: وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين بماذا؟ بأن لهم جنات النعيم، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالبشارة هنا عامة، والرسل والدعاة إلى الله من شأنهم أن يبشروا الخلق. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. فمن شأنهم أيضا أنهم ينذرون الخلق ويحذرونهم من المعاصي ومن سخط الله عز وجل ومن عذابه. هذا شأن الرسل وشأن الدعاة إلى الله عز وجل. فلا يلزم الشخص مبدأ التبشير فقط أو الإنذار فقط، إنما يمزج هذا بذاك. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. ثم إن الله قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. معنى الآية: والعلم عند الله سبحانه. وهذا الذي أذكره هو الذي عليه جمهور المفسرين في الآية: ولا تجعلوا اليمين بالله قوة وشدة لأيمانكم التي حلفتموها. لا تجعلوا اليمين بالله الذي حلفتموه قوة وشدة للأيمان، قوة وشدة لآرائكم التي اخترتوها. بمعنى قد يقول شخص: أقسم بالله ألا أصل رحمي، كذا يقول، وبعد أن تتدخل كمصلح وتقول له: يا أخي تعالى صل أختك، أختك مسكينة، أختك من أرحامك، كيف تقطعها؟ فيقول: أنا حلفت ألا أصلها. فالله يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي اخترتموها في القطيعة. تقول لشخص مثلا: تبرع للمسجد بألف جنيه. يقول: لا، أنا حالف ما أتبرع. نقول له: لا، لا تجعل الحلف مقويا لرأيك الذي ذهبت إليه في عدم التبرع للمسجد، بل كفر عن يمينك وتبرع للمسجد. شخص مخاصم لشخص وقال: أقسم بالله ألا أكلمه، فتأتي تصلح، تقول له: يا أخي تعالى، يا أخي تعالى أصلح، تعالى نصلح بينك وبين إخوانك. فيقول: لا والله أنا حلفت ما أذهب إليه ولا أتصالح معه. فيقول الله: ما حاصله؟ وهذا المعنى: لا تجعل اليمين التي حلفتها بالله مقوية لرأيك الذي اخترته من عدم ذهابك إلى أخيك المسلم للصلح معه. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، شدة وتقوية لأيمانكم التي حلفتموها ولآرائكم التي اخترتموها وذهبتم إليها. لكن هنا يجدر التنويه على كثرة الحلف، هل كثرة الحلف محمودة أم مذمومة؟ قال فريق من أهل العلم إن كثرة الأيمان لغير حاجة تكره، فهي صفة من صفات المنافقين، ذلك لأن الله قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، هكذا قال تعالى وقال ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف كثير الحلف، فالأيمان لغير حاجة كثرتها مكروهة، ولكن قد تكون هناك حاجة وإن لم يطلب مني اليمين فإني أقسم، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لم يطلب من النبي أن يقسم، ولكنه أقسم لعلة وهي أنه لا محاباة في الحدود، لا محاباة في إسقاط الحدود أبدا، لا مجاملات في هذا الباب، ونحوه لدفع الشك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للخصمين والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم هو لم يطلب منه اليمين، ولكنه وجد أن اليمين تطمئن الخصوم فأقسم وإن لم يطلب منه القسم. فقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ليس معناها كما يفهم الناس لا تعرض اسم الله للامتهان، ليس المعنى، وإن كان هذا مطلوب أيضا لا نعرض اسم الله للامتهان، لكن معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا اليمين بالله شدة لآرائكم التي ذهبتم إليها واخترتموها في ترك الوصل وترك البر وترك الإصلاح. هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير، وقال والله لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. ومعنى ذلك أن الشخص إذا قال أقسم بالله ألا أساهم في بناء المسجد وبعد تبين له خطأه كفر عن يمينك يا أخي وساهم في بناء المسجد. والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني أن تفعلوا أفعال البر وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بنواياكم. ولما كان الشخص قد يتسرع ويقول والله لا آكل والله لا أصلح لغوا من لسانه لا ينعقد على ذلك قلبه، فبين الله حكم اللغو وبين حكم اليمين المنعقدة. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذه الآية مفسرة بآية المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الآية. وهنا يلزم بيان الأيمان على وجه السرعة، الأيمان 3 عن الأيمان بالله، فهلا فهناك يمين الطلاق ويمين الظهار ويمين العتاق والتحريم وغير ذلك، لكن الأيمان بالله على 3 أقسام، لغو يمين، يمين لغو، كان تقول والله لا تعال تفضل كل ما أنا أقولك لا والله شكرا دون أن يعقد القلب على اليمين، ففارق بين أن تقول لشخص فضل معنا يقول لك لا والله شكرا وبعد ذلك يأتي هذا لا كفارة عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: لغو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلا والله، تعني من غير تعقيد للقلب عليه. أما إذا قال لا والله أقسم بالله ما أنا قادم وعقد اليمين، هذه تلزمه بكفارة إن خلفت. فلغو اليمين فسرته عائشة رضي الله عنها بقول الرجل لا والله وبلا والله. ومن العلماء من أدخل في لغو اليمين يمين الناس ويمين المخطئ. فمثلا شخص قادم عن بعد ظننته عمرو فإذا به زيد، فأنا قلت في أول الأمر والله إن القادم هو عمرو، فلما وصل وجدته زيد. أنا لم أتعمد الكذب، إنما عيناي شخصت لي أن القادم هو عمرو. فهذا أدخله بعض العلماء في لغو اليمين الذي لا كفارة عليه، هو يمين المخطئ. وكذا أدخل بعضهم يمين الناس في هذا الباب، بمعنى شخص قال لك أنت أفطرت، قلت لا والله ما أفطرت ونسيت، وبعد ذلك قلت أنت ما أفطرت، عفوا أنت أفطرت ولكن ما تذكرت أنك أفطرت فقلت لا والله ما أفطرت، فتذكر بعد ذلك أنك قد أفطرت وأنك حلفت خطأ. فأدخلها بعض العلماء في أدخلوا يمين المخطئ في لغو اليمين. فعلى ذلك لغو اليمين أصالة قول الرجل لا والله وبلا والله من غير أن ينعقد القلب على ذلك، وهذا رأي الجمهور. وأدخل بعض العلماء في ذلك يمين المخطئ أو يمين الناس، كذا قال العلماء في هذا الصدد. النوع الثاني من الأيمان بعد لغو اليمين اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، ولها ضوابط وشروط، منها أن ينعقد عليها القلب، يعني من داخل قلبي أقسم بالله ما أذهب، وعقدت قلبي على ذلك وعقدت عزمي على ذلك. ثانيا أن تكون مستقبلية، مستقبلية يعني في المستقبل، أما إن كانت مثلا في الماضي تقول أقسم بالله أنا ما سافرت وأنت سافرت هذه كذبة أو خطأ إن كنت أخطأت. أما اليمين المنعقدة التي تكفر هي المستقبلية. ثالثا أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. رابعا ألا يكون الحالف مكرها، ألا يكون الحالف مكرها. فهذه الشروط الأربعة لليمين المنعقدة، أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. فإذا قلت وشرف جدي ما أذهب، لا تنعقد لك يمين بهذا، لا تنعقد وتستغفر الله من أنك حلفت بغير الله. أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، تقول بعزة الله وعزة الله ما أذهب، هذه يمين منعقدة إذا انعقد عليها القلب. هذا أولا بالله أو بأسمائه وصفاته ينعقد عليها القلب، تكون مستقبلية، يكون الحالف أيضا غير مكره كما بينا من قبل. فهذه أربعة أيمان، أربعة شروط لليمين المنعقدة، أربعة شروط لليمين المنعقدة. أحرف القسم أربعة ثلاثة: واو وباء وتاء. والله بالله تالله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا تقاسموا بالله، قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فهذه أحرف القسم. وهناك اللام الموطئة للقسم، كان يقول كما في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم، فهي لام موطئة للقسم. فهناك إذن يمين اللغو قول الرجل لا والله بلا والله، اليمين المنعقدة، والشروط الأربعة المتقدمة. أبقى النوع الثالث من أنواع اليمين، وهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من الكاذبة. فمثلا قال شخص هذا المال لي، تقسم على ذلك، قال أقسم بالله أن هذا المال لي وهو ليس له. ففي هذه الحال هذه اليمين تغمسه في النار، في حديث الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس. فاليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الفاجرة التي يقسمها الشخص كي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فهذه تسمى يمين غموس، وكفارتها أن ترد الحق إلى أهله وتتوب إلى الله وتعمل صالحا. ليست كفارتها عند الجمهور إطعام 10 مساكين، ليست هذه كفارتها. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قد قدمنا أن الأيمان 3، أعني الأيمان بالله. يمين اللغو وهي قول الرجل لا والله وبلا والله، واليمين المنعقد من غير أن ينعقد عليها القلب. أما اليمين المنعقدة فهي التي ينعقد عليها القلب ويعزم صاحبها على تنفيذها، ولها 4 شروط: أن تكون مستقبلية، أن يكون الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، كذلك ألا يكون الحالف مكرها، أن ينعقد عليها القلب. فهذه 4 شروط. أما اليمين الثالثة فهي اليمين الغموس، وهي التي تتسبب في غمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر، وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والذي عبر عنه في الآية الأخرى آية المائدة بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان والله غفور رحيم. هذا والآية فيها دليل على أن من أعمال القلوب أعمال يؤاخذ عليها الشخص، يؤاخذ عليها الشخص. فتعقيد اليمين التعقيد محله القلب، وهناك أدلة كثيرة على أن من أعمال القلوب أعمال يؤاخذ عليها الشخص، وهذه بعض الأدلة. قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحب محله القلب، فالذي يحب أن يفتضح المسلمون وأن تفتضح المسلمات حبه محله القلب. قال تعالى لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، وهذا التمني محله القلب. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فنووا نية خبيثة وأضمروا نية خبيثة أن يحرموا الفقراء والمساكين، فماذا كان؟ قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والحرص محله القلب. فالشاهد أن من أعمال القلوب أعمال يؤاخذ عليها الشخص، فاليمين المنعقدة الإنعقاد محله القلب، ولكن الخطرات والوساوس التي تمر بالقلب ولا يستجمعها ولا يستوشيها لا يؤاخذ عليها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، بل ولقول الله تعالى في كتابه الكريم لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت قد فعلت. وهذا عند تفسير قوله تعالى وسيأتي بتفصيل، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الآيات وهي منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الآية وفي شأنها حديث. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، والله غفور حليم، أما الغفور فكثير المغفرة، أما الحليم فهو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. اتضح معناها من قول الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فالحليم إنه الذي يطلب الإمهال ويمهل. قال تعالى والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى للذين يؤلون أي يحلفون، يؤلون من نسائهم، رجل آلى من امرأته يعني قال والله لا أدخل عليها شهرا مثلا، فله أن يمضي في يمينه إلا أنه إذا أراد أن يتراجع عن يمينه ويكفر عنها ويرجع لامرأته لا بأس، أما إذا استمر في الإيلاء فجائز له أن يبتعد عنها شهرا. قد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا أي أنه أقسم ألا يدخل عليهن لمدة شهر عليه الصلاة والسلام، أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه لمدة شهر، واعتذرهن في مشروبة له، لكن أحيانا يقسم الشخص ألا يقرب زوجته بجماع مدة سنة مثلا، يقول له والله لا أجامعك لمدة سنة، والله لا أجامعك لمدة ستة أشهر أو خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر، فيقال لهذا المؤلي الحالف تعالى أقصى مدة يسمح لك فيها ويسمح لك بها أربعة أشهر، أربعة أشهر، إما أن ترجع إلى زوجتك ويعني ويجامعها، وإما أن تحبس على رأي بعض العلماء، وهذا قول من قال منهم يوقف المؤلي يعني يحبس المؤلي، إما أن ترجع إلى زوجتك، إما أن تحبس، إما أن تحبس أو تجبر على الطلاق. فهناك للعلماء أقوال، بل من العلماء من يقول إذا مضت الأربعة أشهر ولم يجامعها تطلق منه تطليقة واحدة بائنة، كذا قال فريق من العلماء، لكن الدليل مفتقر في هذا الباب. ومن العلماء من قال السلطان يوقف المؤلي يعني يحبسه كما سلف. فقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يعني الذي يقسم والله لا أقرب زوجتي لمدة سنة، قل له تعالى أقصى مدة مسموح لك بها أربعة أشهر، إما أن تراجعها وإما أن تحبس أو تجبر على الطلاق إلى آخر ما ورد في الباب. تربص أربعة أشهر. ومن العلماء من قال إنه بالتبع، إن المرأة، إن الزوج لا ينبغي له أن يبتعد عن زوجته أكثر من أربعة أشهر. وأوردوا أثرا ضعيفا في هذا الصدد أن عمر كان يتفقد أحوال الرعية، فلا رأى أو سمع صوت امرأة مغيبة في الظلام في بيتها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه. إلى أن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. فرجع عمر إلى حفصة فقال لها: يا حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. إلا أن الأثر ضعيف الإسناد، لكن استدل بقوله تعالى: تربص 4 أشهر بكراهية الزيادة عن هذا. والله تعالى أعلى وأعلم. للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يحلفون، ومنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني ولا يحلف الفضلاء الأغنياء أن يعطوا الأقارب. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي انتظار 4 أشهر في حد أقصى، فإن فاءوا إن رجعوا عن اليمين فإن الله غفور رحيم، وإن عدموا الطلاق. وبهذا استدل من قال: يجبر المؤلي الذي آل أكثر من 4 أشهر على الطلاق إذا لم يكن راجع زوجته، إذا لم يكن اقترب منها. أما الذي ينعزل عن زوجته بغير يمين، يعني ابتعد عن زوجته سنة لكن بغير يمين، لا ينسحب عليه هذا الحكم، لأن الحكم في الذين يؤلون. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق يعني بعد 4 أشهر يوقف يؤتى به أمام الحاكم، هي تطلق أو تراجع بجماع. قال: فإن عزموا الطلاق فإن الله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال تعالى في شأن المطلقات: والمطلقات، يعني بين الله حال المؤليات، بل بين الله حال المؤليات، وأن الزوج المؤلي الحالف أقصى مدة يؤلي يحلف عليها 4 أشهر. أما حال المطلقات قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني ينتظرن ممتنعات عن الزواج 3 قروء. هل كل مطلقة تلزم بذلك أم هذا من العام المخصوص؟ فقال بعض العلماء إنه من العام المخصوص، فهذا مخصوص بالمطلقة المدخول بها التي تحيض. لكن إذا طلقت امرأة ولم يكن دخل بها زوجها، لم يكن دخل بها المطلق، فلا عدة لها ولا تنتظر. فإذا كان شخص باللغة المصرية كتب كتابه على واحدة وقال لها: أنت طالق، ولم يبني بها، في الحال لها أن تتزوج شخصا آخر، في الحال بعد أن يتلفظ هذا اللفظ. فلقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا. وكذلك إذا طلق الرجل امرأة لا تحيض، مثلا امرأة بنت تزوج بنتا وهي لم تبلغ، وهذا جائز أن تتزوج بنتا لم تبلغ، أو تزوج امرأة والمرأة لا تحيض، كبيرة كبر سنها فانقطع حيضها، فحكم التي انقطع حيضها أو التي لم تحض يختلف عن 3 قروء، لأنه ليس لها قروء لا تحيض. فقال تعالى في كتابه الكريم في سورة الطلاق: واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قبلها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ف فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالتي لم تحض لصغرها أو التي كبرت وانقطعت عنها الحيضة تعتد 3 أشهر. والأشهر أشهر عربية ليست أشهر ميلادية، وكل أحكامنا الشرعية مبنية على الأشهر الهلالية العربية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولم يعرف في تاريخنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنى على الأشهر الميلادية أبدا، لم يعرف هذا ولم ينقل أبدا، بل مبني على الأشهر الهلالية، والله تعالى أعلم. وهي التي في كتاب الله، إذ الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأربعة الحرم معروفة: 3 متواليات، ذو القعدة، ذو الحجة، شهر الله المحرم، وبعد ذلك شهر رجب، فهي الأربعة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. استثني من هذه المطلقات أو خصت المطلقات التي بين أيدينا بالمطلقة المدخول بها التي لا تحيض، أما التي لم يدخل بها ليس عليها عدة، التي دخل بها وهي لم تحض تعتد 3 شهور، التي يئست من المحيض عدتها 3 أشهر أيضا، المطلقة الحامل أجلها ينقضي بوضع الحمل، أجل المطلقة الحامل ينقضي بوضع الحمل. فمثلا إذا طلقت المرأة وهي حامل في الشهر الأول، إذن ستبقى محرمة على زوجها إلى أن تأتي، إلى أن تضع الحمل في الشهر 9 أو قبله. فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه عدد المطلقات، عدة المطلقة طلاقا رج طلاقا وهي مدخول بها وهي تحيض 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء ما هو؟ للسلف خلاف طويل في تعيين القرء، هل المراد بالقرء الحيض أم المراد بالقرء الطهر؟ وكثيرون من أهل العلم يقولون المراد بالقرء هو الطهر، عفوا، المراد بالقرء هو الحيض في هذا المقام، لأن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدد. فالرجل من السنة أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، فإذا حاضت الحيضة الأولى ثم طهرت وحاضت الحيضة الثانية ثم طهرت وحاضت الحيضة الثالثة فقد بانت منه على خلاف طفيف في هذا الصدد، سيأتي في محله إذ إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. وكذا أذكر بأن المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالعلمانية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها مذاهب ضلال، ولنا شرعة شرعها الله لنا، قال تعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كذا أذكر بأن هذه المذاهب الهدامة التي دخلت على المسلمين كالتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث وكذلك التكفير والتجريح الذي ظهر هذه الأيام، جماعة التبديع التي ظهرت وانتشرت لا بورك في مساعيهم جميعا. هذه الجماعات علينا الحذر منها وعلينا اتقاءها، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما هي صفات الخوارج عياذا بالله منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سرر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحن